يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وقد أخذنا بعض أقسام الحديث الضعيف من جهة الانقطاع، من جهة الانقطاع والسقط في إسناده. وقد ذكر رحمة الله عليه المعلق ثم المرسل، ثم قال: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فذكر رحمة الله عليه المعضل وميزه بثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يكون السقط في وسط الإسناد، فهذا لا بد أن يتوفر في الحديث المعضل. الأمر الثاني والشرط الثاني لأجل إطلاق هذا الوصف أن يكون الساقط باثنين فصاعدا، أن يكون السقط باثنين فصاعدا. والشرط أو الأمر الثالث هو أن يكون السقط في أو على التوالي، أن يكون السقط على التتابع والتوالي. ومنه مثلا أن يروي تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو متصل مسند في الحقيقة، كحديث الأعمش مثلا عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملت؟ فيختم على فيه، فيختم على فمه، فقد أعضله الأعمش. وهو يعني الحديث عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. وهذا النوع في من أنواع الحديث، فهذا النوع في الحديث من أنواع الحديث التي لا اجتهاد ولا مجال للرأي فيها، فيترجح غالبا الوقوف عليها مسندة مرفوعة. فالغالب أنه يترجح أننا لربما نجدها بعد البحث والاجتهاد أن نجدها مسندة مرفوعة. ويجدر التنبيه هنا تحت هذا المبحث أنه قد يطلق الأئمة رحمة الله عليهم الإعضال على الأحاديث الشديدة النكارة التي فيها نكارة شديدة، فيقال مثلا عن الراوي روى حديثا معضلا أو يروي المعضلات. مثاله ما جاء في حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف عنده. قال الإمام الذهلي عليه رحمة الله هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو من فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر. قال والوهم من ابن لهيعة رحمة الله عليه. طيب، ثم قال الحافظ رحمة الله عليه وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا، يعني في موضعين أو أكثر لكن من غير التوالي، ليس السقط على التتابع، فالسقط ها هنا يكون متفرقا في الإسناد أو مفرقا في الإسناد. قال وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. قال وكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، لكن يشترط عدم التوالي. فذكرها هنا نوعا آخر الحافظ رحمة الله عليه، فذكر المنقطع. والمنقطع هو كما ذكر أن يكون الساقط واحدا أو اثنين أو أكثر، لكن لا على التوالي والتتابع في الإسناد، هذا شرطه. والشرط الآخر أن يكون في وسط الإسناد، أن يكون في وسط الإسناد، حينها يطلق عليه من أنه منقطع. وقد أطلق بعض أهل العلم المنقطع، وهذا قد تجدونه، فيطلقون المنقطع على المقطوع، على المقطوع الذي هو خبر التابعي وإخبار التابعي وحديث التابعي، كما نقل الخطيب والبغدادي رحمة الله عليه في كتابه الكفاية عند باب قوله وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل. قال بعد أن ذكر الإسناد الأول بإسناده إلى الشافعي، فذكر قوله في من يحتج بحديثه ومن يوصف بذلك، ثم ذكر إسنادا آخر فقال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال عبد الله بن الزبير الحميدي. والحميدي ها هنا هو شيخ البخاري، هو شيخ البخاري. قال فإن قال قائل، يعني يسأل الحميدي رحمة الله عليه، قال فإن قال قائل فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به، ويلزمنا الحجة به، يعني أن يكون ذلك حجة علينا. قال قلت هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا غير مقطوع. قال متصلا غير مقطوع، فاستعملها هنا المقطوع بدل المنقطع. والكلام ها هنا لشيخ البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه. طيب قال متصلا غير مقطوع معروف الرجال، أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه، قال فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. فهنا المعنى أننا لربما نجد في بعض كتب أهل العلم وأئمة الحديث أنهم لربما يطلقون المقطوع ويريدون من ذلك المنقطع هذا يجدر بطالب العلم أن يتنبه لمثل هذه الإطلاقات طيب ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه في النزهة مبحثا هاما، وهو مبحث الإرسال الخفي والتدليس. فقال رحمة الله عليه ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا، يعني قد يكون السقط واضحا وقد يكون خفيا. قال فلا يدركه إلا الأئمة الفذاق، يعني هذا التمييز لا يدركه إلا الأئمة الفذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فهذا المبحث نرجئه إن شاء الله تعالى لأهميته وطوله إلى درس لاحق بإذنه سبحانه وتعالى، وهو بين أن يميز بين الإرسال الخفي والتدليس، وقد كتب في ذلك واختلفت آراء الباحثين حول ذلك. هذا آخر ما نذكره هنا تحت الحديث المعضل والحديث المنقطع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وقد أخذنا بعض أقسام الحديث الضعيف من جهة الانقطاع، والسقط في إسناده. وقد ذكر رحمة الله عليه المعلق ثم المرسل، ثم قال: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فذكر رحمة الله عليه المعضل وميزه بثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يكون السقط في وسط الإسناد، فهذا لا بد أن يتوفر في الحديث المعضل. الأمر الثاني والشرط الثاني لأجل إطلاق هذا الوصف أن يكون الساقط باثنين فصاعدا، أن يكون السقط باثنين فصاعدا. والشرط أو الأمر الثالث هو أن يكون السقط في أو على التوالي، أن يكون السقط على التتابع والتوالي. ومنه مثلا أن يروي تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو متصل مسند في الحقيقة، كحديث الأعمش مثلا عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملت، فيختم على فيه، فيختم على فمه، فقد أعضله الأعمش. وهو يعني الحديث عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. وهذا النوع في من أنواع الحديث، فهذا النوع في الحديث من أنواع الحديث التي لا اجتهاد ولا مجال للرأي فيها، فيترجح غالبا الوقوف عليها مسندة مرفوعة. الغالب أنه يترجح أننا لربما نجدها بعد البحث والاجتهاد أن نجدها مسندة مرفوعة. ويجدر التنبيه هنا تحت هذا المبحث أنه قد يطلق الأئمة رحمة الله عليهم الإعضال على الأحاديث الشديدة النكارة التي فيها نكارة شديدة، فيقال مثلا عن الراوي: روى حديثا معضلا، أو يروي المعضلات. مثاله ما جاء في حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف عنده. قال الإمام الذهلي عليه رحمة الله: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو من فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر. قال: والوهم من ابن لهيعة رحمة الله عليه. طيب، ثم قال الحافظ رحمة الله عليه: وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا، يعني في موضعين أو أكثر، لكن من غير التوالي، ليس السقط على التتابع، فالسقط ها هنا يكون متفرقا في الإسناد أو مفرقا في الإسناد. قال: وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. قال: وكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر، أو أكثر من اثنين، لكن يشترط عدم التوالي. فذكرها هنا نوعا آخر الحافظ رحمة الله عليه، فذكر المنقطع. والمنقطع هو كما ذكر أن يكون الساقط واحدا أو اثنين أو أكثر، لكن لا على التوالي والتتابع في الإسناد، هذا شرطه. والشرط الآخر أن يكون في وسط الإسناد، أن يكون في وسط الإسناد، حينها يطلق عليه من أنه منقطع. وقد أطلق بعض أهل العلم المنقطع، وهذا قد تجدونه، فيطلقون المنقطع على المقطوع، على المقطوع الذي هو خبر التابعي وإخبار التابعي وحديث التابعي، كما نقل الخطيب والبغدادي رحمة الله عليه في كتابه الكفاية عند باب قوله: وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل. قال بعد أن ذكر الإسناد الأول بإسناده إلى الشافعي، فذكر قوله في من يحتج بحديثه ومن يوصف بذلك، ثم ذكر إسنادا آخر فقال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا بشر بن موسى قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي. والحميدي ها هنا هو شيخ البخاري، هو شيخ البخاري. قال: فإن قال قائل، يعني يسأل الحميدي رحمة الله عليه، قال: فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به؟ ويلزمنا الحجة به، يعني أن يكون ذلك حجة علينا. قال: قلت: هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا غير مقطوع. قال: متصلا غير مقطوع، فاستعملها هنا المقطوع بدل المنقطع. والكلام ها هنا لشيخ البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه. طيب، قال: متصلا غير مقطوع معروف الرجال، أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه. قال: فيكون ثابتا، يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. فهنا المعنى أننا لربما نجد في بعض كتب أهل العلم وأئمة الحديث أنهم لربما يطلقون المقطوع ويريدون من ذلك المنقطع هذا يجدر بطالب العلم أن يتنبه لمثل هذه الإطلاقات طيب. ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه في النزهة مبحثا هاما وهو مبحث الإرسال الخفي والتدليس، فقال رحمة الله عليه: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا، يعني قد يكون السقط واضحا وقد يكون خفيا. قال: فلا يدركه إلا الأئمة الفذاق، يعني هذا التمييز لا يدركه إلا الأئمة الفذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فهذا المبحث نرجئه إن شاء الله تعالى لأهميته وطوله إلى درس لاحق بإذنه سبحانه وتعالى، وهو بين أن يميز بين الإرسال الخفي والتدليس، وقد كتب في ذلك واختلفت آراء الباحثين حول ذلك. هذا آخر ما نذكره هنا تحت الحديث المعضل والحديث المنقطع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.